لما سألت بدأت أنا كنت أسأل أن المثال الذي أعطيتمه في رواية الرفع ألا تكون رافعة لأصل الاشتغال قبل أن تصل النوبة إلى أصالة الاشتغال؟ حتى نقول أصلا لا يوجد اشتغال، أو نقول أن الأحكام هي موجهة للمكلفين سواء علم بها أو رفعت عنه أو لم ترفع، يعني بضميمة ذاك الأمر تقولون أنها مسقطة للتكليف مع الاشتغال.
الآن نشرح بالرفعين بس شغلوها هذه المسجة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في مقتضى الأصل العملي. المصنف رحمة الله عليه يرى أن ما نحن فيه ليس من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وإنما هو من صغريات أصالة الاشتغال، وذلك لأن في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأجزاء أو في الشرائط يرجع الأمر إلى علم تفصيلي بوجوب جملة من الأجزاء والشرائط وشك بدوي، فحينئذ يقع الكلام أنه في الأكثر هل تجري البراءة العقلية والشرعية كما هو مختار مشهور الأصوليين، أم تجري أصالة الاحتياط كما هو مختار الأخباري. لكن هذا لا ينطبق على ما نحن فيه، وذلك لما عرفت أن قصد الأمر لما لم يمكن أخذه في متعلق التكليف فلا ينبسط إليه الأمر، فلا يكون الشك شكا في التكليف الزائد، وإنما مرجع الشك إلى أن هذه الأعمال أو هذا العمل هل يسقط الغرض لو تجرد عن قصد الأمر أم لا يسقط. فعندنا اشتغال تكليفي، اشتغال يقيني بهذا الفعل، وعندما نمتثله من دون قصد الأمر نشك في فراغ ذمتنا. القاعدة تقتضي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فمقتضى الأصل العملي عند المصنف هي التعبدية للتوصل. هذا كان مختار المتن. إن قلت سلمنا ذلك لكن الأصول العقلية إن كانت تنجيزية فلا تبقى حالة منتظرة، بمجرد أن يتحقق موضوع الأصل العقلي يثبت الحكم، هذا إذا كان ماذا؟ تنجيزية. كما في مثل استحالة اجتماع النقيضين وقبح الظلم، بمجرد أن يتحقق الظلم يثبت حكم العقل بماذا؟ بالقبح، فإن حكمه ماذا؟ تنجيزي. ولكن أصالة الاشتغال وحكم العقل بالاشتغال من الأصول التعليقية، يحكم العقل بالاشتغال ما لم يأذن الشارع. فلو أذن الشارع ارتفع المعلق عليه، وبارتفاعه يرتفع الحكم، فإن حكم العقل بالاشتغال معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص من الشارع. فإذا ورد ترخيص فينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، ولا فرق بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية في أن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه. فيما نحن فيه عندما يأتي مثل حديث الرافع الذي هو دليل نقلي على الترخيص، فأذن الشارع لنا أن نقتحم فيما لا نعلم، وحكم العقل بالاشتغال بحسب الفرض معلق على عدم إذن الشارع. حديث الرافع يقول أذنت لك، فيرتفع حكم العقل. إن قلت، التفت حتى نثبت المطلب هنا بعد ذلك يأتي جواب المصنف، إن قلت إن حديث الرفع يجري عند الشك في الحكم التكليفي، إذا شككنا في حرمة شرب التوتون أو في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال نتمسك بحديث الرفع. فيما نحن فيه متعلق الشك هو جزئية قصد الأمر أو شرطيته، فالمشكوك من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. مرجع شكنا إلى جزئية قصد الأمر أو شرطية قصد الأمر، وكل من الجزئية والشرطية من الأحكام الوضعية. وحديث الرفع أين يجري؟ في الأحكام التكليفية. قد واحد يجيب ويدافع عن المصنف بهذا الدفاع، فإذا حديث الرافع لا يجري، فإذا لم يجري حديث الرافع فلم يأذن الشارع، فيسلم حكم العقل. قلت سوف يأتي في باب البراءة أن الرفع لا يختص بالأحكام التكليفية، بل كل ما يناله يد الوضع يمكن أن تناله يد الرفع من تكليف أو وضع. والجزئية والشرطية وإن كانت من الأحكام الوضعية لكنها تنالها يد الوضع والرفع. كيف؟ لأن الجزئية والشرطية من الأحكام الوضعية المنتزعة، لها منشأ انتزاع. المولى بإيجاب تكبيرة الإحرام في الصلاة ننتزع ماذا؟ جزئية. وهكذا في الشرطية. فالجزئية والشرطية لما كانت قابلة للوضع بوضع منشأ انتزاعها فيمكن أن نرفعها، وسوف يأتي تحقيق ذلك في القسم الثاني من الكتاب، وأن حديث الرفع لا يختص بالأحكام التكليفية. فإذا كان حديث الرفع يجري في رفع الجزئية أو الشرطية فحينئذ يكون ما علق حكم العقل على عدمه قد تحقق، فإذا تحقق يرتفع حكم العقل. واضح المطلب؟ التفت.
الآن قلت الأولى شيخنا ما جاء جوابه،
قلت
الأولى الآن ما جاء
جوابه، لا جوابنا عنها.
الثانية
لا، يا التفت التفت حتى نشوف البحث. الإشكال كان المصنف ماذا اختار؟ أن الأصل العمل الجاري فيما نحن فيه هو أصالة الاشتغال العقلي. أشكل عليه لأنه سلمنا أصالة الاشتغال تجري، لأن موردنا من الشك في فراغ الذمة في مورد عندنا اشتغال يقين تجري. لكن هذا الحكم العقلي بالاشتغال ليس حكما تنجيزيا، بل هو حكم معلق على عدم إذن الشارع. فإذا أذن الشارع ينتفي المعلق بانتفاء المعلق عليه. المعلق هو الاشتغال، علق على ماذا؟ على عدم إذن الشارع. حديث الرفع يقول أذن لك الشارع فارتفع المعلق عليه فيرتفع الحكم. هذا كان الإشكال على المصنف. قلنا قد واحد مبتدئ يقول حديث الرفع لا يجري فيما نحن فيه. ليه؟ لأن حديث الرفع يجري عند الشك في التكليف، أي في الأحكام التكليفية. وفيما نحن فيه نحن شكنا في أي شيء؟ في جزئية قصد الامتثال أو في شرطيته. والجزئية والشرطية من الأحكام الوضعية فلا يجري حديث الرفع. هذا كان المحاولة الدفاع عن المصنف. قلنا هذه المحاولة غير صحيحة. ليش؟ لما سيأتي في محله من أن المصنف يرى أن حديث الرفع يجري في كل شيء قابل للوضع شرعا بلا فرق بين التكليف أو الوضع، والجزئية والشرطية قابلة بأن توضع شرعا لكن بوضع منشأ انتزاعها. التفتنا؟ فإذا الجزئية والشرطية مما يشمله حديث الرفع فيجري. إذا جرى حديث الرفع ينتفي ماذا؟ ما علق عليه حكم العقل بالاشتغال. صار واضح المطلب؟ هذا تمام الكلام في تثبيت الإشكال على المصنف. صار واضح؟ المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال بأنه نسلم بأن حديث الرافع لا يختص بالأحكام التكليفية، بل يجري حتى في الأحكام الوضعية. ولكن يجري في الحكم الوضعي إذا كان قابلا للوضع. كل ما يمكن وضعه يجري فيه حديث الرفع. إذا شيء مثلا لنفترض هكذا، تكليف العاجز مستحيل، فالتكليف على العاجز لا يمكن، فلا معنى لأن نقول ماذا؟ رفع، أن أصلا التكليف في حقه مستحيل. فالرفع إنما يتوارد على شيء يمكن أن يتوارد عليه الوضع. ففي مورد لا يمكن الوضع لا يمكن الرفع. صار واضحا؟ ولأجل ذلك في حديث رفع القلم عن الصبي على التحقيق يقصد من الصبي الصبي المميز، لا الصبي غير المميز. لأن مثلا ولد الآن ولد عمره يوم، هذا لا نحتاج إلى أن نرفع عنه التكليف لأنه لا يصح تكليفه، وإنما رفع القلم عمن؟ عن الصبي غير المميز. إلا إذا حملنا الرفع في رفع القلم على الرفع التكويني لا الرفع التشريعي. تفهمنا؟ خب، فحديث الرفع الذي هو عمدة دليل البراءة إنما يصح في موضع يمكن فيه الوضع. طيب تعال إلى بحثنا. الشرطية والجزئية قابلة للوضع بوضع منشأ انتزاع، هذا كلام سليم، لكن هذا لا يتأتى في القيود الثانوية، لأن المفروض لا يمكن أخذها في المتعلق، لا يمكن وضعها، فإذا لا يمكن وضعها لا يمكن رفعها، فحديث الرفع لا يجري. فإذا لم يجري حديث الرفع ماذا يسلم؟ يسلم حكم العقل بالاشتغال، لأن حكم العقل بالاشتغال قلنا معلق على ماذا؟ على عدم ورود ترخيص. الترخيص هو حديث الرافع، وفرضنا أن حديث الرافع لا يجري. ليش؟ لأن قصد الأمر لا يمكن أخذه جزءا أو شرطا لما تقدم، فإذا لا يمكن أخذه لا يمكن رفعه، لما عرفت من أن الوضع والرفع يتواردان على شيء واحد، فما لا يمكن وضعه لا يمكن رفعه. صار واضح؟ هذا جواب المصنف. فإذا سلمت أصالة الاشتغال، فالأصل العملي عند المصنف يقتضي ماذا؟ التعبدية. ما أدري واضح صار البحث؟ وين صرنا؟ فاعلم أنه لا مجالها هنا إلا لأصالة الاشتغال، حتى لو قلنا بأصالة البراءة فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ليش؟ وذلك لأن الشك هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. ما عندنا شك في وجوب الصلاة، والمفروض أن وجوب الصلاة لا ينبسط على هذا النوع من الأجزاء أو القيود، حتى يكون من قبيل الشك في تكليف زائد. مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها عن عهدة التكليف المعلوم، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان، ولا تكون المؤاخذة مؤاخذة بلا برهان، ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة والإتيان بالفعل بدون قصد القربة. وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة والخروج، قلنا هذا لا ينحصر بقصد الأمر بل يجري في كل القيود الثانوية. نعم، يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، هذا يريد أن، لأنه الآن ماذا عطف على قصد الأمر؟ ماذا عطف عليه؟ قصد الوجه والتمييز. يريد أن يقول لا، هذا مع وجود فرق أن في قصد الوجه والتمييز الإطلاق المقامي يجري به سهولة، لأن هذه من الأمور التي تغفل عنها الناس، إذا لم يبينها الشارع فهي ليست دخيلة حتما في الغرض. إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال، وكان أمرا مما يغفل عنه غالبا عموم الناس، كان على الآمر. يريد أن يقول هنا أن الإطلاق المقامي مقدم على أصالة الاشتغال، لكن في مثل قصد الوجه والتمييز كان على الآمر بيانه ونصب قرين على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عن عدم دخله. هذا بيان لأي إطلاق؟ لإطلاق المقام. وبذلك يمكن القطع بعدم دخل الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة، حيث ليس منهما، أي من القصد من الوجه والتمييز، عين ولا أثر في الأخبار والآثار. وكان وقد واحد يقول ليس لهما عين ولا أثر لوضوحهما، يقول لا، كانا مما يغفل عنه الناس، عموم الناس. وإن احتمل اعتباره بعض الخاصة فتدبر جيدا. طبعا بحث قصد الوجه والتمييز سوف يتكرر في هذا الكتاب، وهناك في بحث الأصول العملية سوف يحسم المصنف أمره إن شاء الله. ثم إنه، هذا إشارة إلى المحاولة التي ذكرتها، أنه حديث الرفع يؤدي إلى انتفاء العمل بأصالة الاشتغال. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم، عنده حسن ظن بك المصنف، لا أظنك أن تتوهم وتقول إن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، لعدم اعتبار ماذا؟ ما يشك في دخالته. وإن كان قضية الاشتغال عقلا هو الاعتبار، لوضوح أنه لا بد في عمومها، هذا شروع في الجواب، لوضوح تعليل لأي شيء، لنفي ظن التوهم. لا أظنك تتوهم، ليش؟ لأن هذا الأمر واضح. لوضوح أنه لا بد في عموم أدلة البراءة الشرعية من شيء قابل للرفع والوضع شرعا، وليس ها هنا قصد الأمر قد عرفت أنه لا يمكن أخذه، إذا لا يمكن أخذه فلا يمكن رفعه. لا يريد أن يقول أن حديث الرفع لا يجري في الأحكام الوضعية، لا، عند المصنف يجري، لكن في أي أحكام وضعية؟ في الأحكام الوضعية القابلة للوضع. أما فيما نحن فيه قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه غير قابل للوضع. وليس ها هنا، فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي. فبعبارة أخرى، الجزئية والشرطية يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول الجزئية والشرطية الشرعية، مثل ماذا؟ مثل تكبيرة الإحرام، مثل الطهارة. تكبيرة الإحرام جزء لأن الشارع أخذها في مركبه، الطهارة الشرط لأن الشارع قيد بها الصلاة. هذه جزئية وشرطية ماذا؟ شرعي. وعندنا جزئية وشرطية سميها تكوينية، الشارع لا يمكن له أن يأخذها لكنها دخيلة. وين؟ دخيلة في الغرض. الدخل في الغرض دخل تكويني، يعني دخل في المصلحة والمفسدة. فهذه الجزئية والشرطية التكوينية لا يشملها حديث الرافع لما عرف من عدم إمكان وضعها، إذا لا يمكن وضعها فلا يمكن رفعها. طبعا وتبين لنا لا يمكن وضعها لا بجعل واحد ولا بمتمم الجعل عند المصنف، وإلا لو أمكن بمتمم الجعل كان يمكن حينئذ ماذا؟ أن ترفع. واضح الكلام؟
سابقا بثانيتها، سابقا بثانيتها قال إنه قصد الامتثال كذا كان ما يعتبر في الطاعة عقلا لما أخذ في نفس عبادة شرع. ونفس الشيء يعني صار إنه لأنه أصل عقل مش شرع، يعني هذا نفس.
إيه يعني هو تكويني، هذا المقصود. فإن دخل قصد القربة ونحوه في الغرض ليس بشرعي بل واقعي. نعم.
أين أثبتنا بأن قصد القربة هو شرط أو جزئين تكويني؟
يعني نحن أنه دخيل في الغرض. هل على تقديره هذا الكلام؟ شوف، ما نحن المفروض أننا نشك. التفت، الأفعال الواجبة على ثلاثة أنحاء، منها ما نعلم بأنه تعبدي مثل الصلاة. اتفقنا؟ علمنا أن غرض الشارع لا يتحقق إلا بنية القربة. ومنها ما هو توصلي حتما مثل تطهير اليد. تطهير اليد، نويت أم لم تنوي؟ بمجرد صب الماء عليها، حتى لو أنت نائم، حتى لو بماء مغصوب، يدي تطهر أو لا تطهر؟ تطهر. فإذن نفهم أن الغرض تحققه في تطهير اليد لا يتوقف على قصد الأمر. طيب. الثالث ما نشك فيه، نحن بحثنا وين؟ في الثالث. فهذا على تقدير لزوم قصد القربة في هذا الفعل، فإذا هو دخيل وين؟ في الغرض، لأنه لا يمكن، لأنه من القيود الثانوية لا يمكن أخذه في المتعلق. فجزئيته أو شرطيته ليست جزئية أو شرطية شرعية، فهو غير قابل للوضع فلا يقبل الرفع، فلا يشمله حديث الرفع. فبدليل الرفع ولو كان أصلا، ودخل الجزء والشرط فيه وإن كان كذلك إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا، هذه في الأجزاء الشرعية. فبدليل الرفع ولو كان أصلا يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن عهدته، هذا الذي يجري فيه. بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي لكن شك أن امتثاله يتحقق بدون قصد الأمر، هذا مجرى لأصالة الاشتغال. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في المبحث الخامس من مباحث الصيغة. نعم.
السؤال بالنسبة لنا احنا نقول انه لانهم العقود الثانويه هو ليس بشرعي،
واضح لا يمكن اخذه،
لا يمكن يكون شرعيا،
فلا يكون شرعيا. الشرعي الذي ياخذه الشارع لا، وانما هو دخيل في تحقيق الغرض، او قلت دخيل في الطاعه عقلا، دخيل في الطاعه عقلا لكونه دخيلا في الغرض. نعم.
بالنسبه للمحظور الثبوت اللي ذكرناه بالاطلاق اللفظي عليها في الاطلاق المقام الاشمل من جنان، انه عدم امكان اخذ الحدود الثانويه الاشمل من جنان على الاطلاق المقامي الا مش مشكله.
لا، هذا بينت انا في التفريق، كل هذا التفريق الذي جئت به وبشكل ما مذكور في كتاب اصولي التفريق، انما جئت به لاجيب عن هذا السؤال، انه في الاطلاق المقامي نحتاج فقط إلى مقدمات الحكمة، ويكفي في ذلك السكوت، ما دام يمكن للشارع أن يبين أن ترى غرضي لا يتحقق إلا بهذا الشيء ولم يبين ذلك، فنستكشف بأنه غير واجب. لا يبينه، لا في أخذه في المتعلق، الذي لا يمكن هو أخذه في المتعلق، كلام يبين دخالته في الغرض، تبين دخالته في الغرض لا يلزم منه لا دور ولا عدم قدرة، أخذه في متعلق الأمر يلزم منه الدور أو الخلف أو عدم القدرة. أما أن يقول الشارع أنا غرضي من الصلاة لا يتحقق إلا بأن تقصد الأمر، هذا لا مانع منه. نعم.
إذا الأصل عند المصنف التعبدية، سمحت الشيخ، إذا الصيغة تدل على التعبدية؟
لا، الأصل العملي لا الصيغة، لا إطلاق الصيغة.
لكن قلنا يعني في حالة ما لا يمكن لنا أن نتمسك يعني بالإطلاقات اللفظية والمقامية.
نعم. تصل النوبة إلى. أي فهذا ليس لا يقال الأصل في إطلاق الصيغة، هذا الأصل العملي يقتضي التعبدية، لا إطلاق الصيغة، إطلاق الصيغة لا يمكن. المبحث السادس، هذا المبحث هيئته تقدمت، مادته لم تتقدم. ذكرنا سابقا أن الإطلاق إطلاق الصيغة قد يتمسك به لإثبات الإيجاب، وثم طرحنا على ذلك إشكالا أن الوجوب عدل للاستحباب للندب، وعادة الإطلاق يثبت الجامع بين العدلين، لا أحد العدلين، أعتق رقبة، الإطلاق يثبت الجامع بين المؤمن والكافر ولا يثبت أحدهما ولا يثبت أحدهما، فكيف الإطلاق أثبت الوجوب الذي هو عدل للنادب؟ أجبنا عن ذلك سابقا بجواب مفصل، ونظرنا له بما سوف يأتي في هذا البحث. حاصل هذا البحث أن إطلاق الصيغة يقتضي أن يكون الواجب نفسيا عينيا تعيينيا، النفسية يقابلها الغيرية، والعينية يقابلها الكفائية، والتعيينية يقابلها تخييرية. فطارة يأتي دليل ويفهم منه بقرينة خاصة واحد من هذه الأقسام، فحينئذ لا كلام لنا في ذلك، والبحث لا يكون بحثا أصوليا. دائما القرائن الخاصة أين تبحث؟ في الفقه. يعني هنا في الأصول ما عندي قاعدة عامة أعطيك إياها أن هذه هي القرينة الخاصة، هذه لا، حينئذ لا تكون قرينة خاصة. قرينة الخاصة يعني دلالة، لفظ في هذه الرواية، سياق في تلك الرواية، في هذه الآية. فإذا قامت قرينة خاصة على تعيين واحد من هذه الأقسام فبها، ولا يوجد حينئذ أي بحث. فعندنا واجبات معلومة بالقرينة الخاصة أنها نفسية أو عينية أو كفائية، وفي المقابل عندنا واجبات معلومة بالقرينة الخاصة أنها غيرية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا اللحن لحن إيجاب غيري، فالوضوء واجب لأجل الصلاة فهو واجب غير، فلا كلام لنا فيه. إنما الكلام فيما إذا لم تقم قرينة خاصة على التعيين، فنشك هذا الواجب هل هو واجب نفسي أم غيري، أو واجب عيني أم كفائي، أو واجب تعييني أم تخييري. هنا المصنف يرى أنه لدينا قرينة عامة. ما هي القرينة العامة؟ هو إطلاق الصيغة، هذا ما نبحثه في علم أصول القرائن العام. فيرى أن إطلاق صيغة الأمر تقتضي الحمل على النفسية مقابل غيرية، العينية مقابل الكفائية، التعيينية في مقابل التخييرية. وذلك لأن عدل كل واحد من هذه الأمور الثلاثة فيه مؤونة زائدة في مقام الثبوت، لأن الغيرية عبارة عن الواجب الذي يجب إذا وجب شيء آخر، والكفائية عبارة عن ما يجب إذا لم يقم به الغير، والتخييرية عبارة عن وجوب شيء إذا ترك عدله. الصيام واجب إذا تركنا العتق، مقيد بترك العتق. فكل واحد من هذه العناوين الثلاثة سنخ مفهوم له في أفق النفس مؤونة زائدة. فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يأتي بالقرينة الدالة على المؤونة الزائدة، فهذا يعني أنه يريد الوجوب المقابل لما يحتاج إلى مؤونة زائدة. صار واضحا؟ هذا الإشكال السابق الذي ذكرناه هناك يأتي هنا، أنه كيف الإطلاق أثبت أحد القسمين مع أن الإطلاق لابد أن يثبت الجامع بين القسمين، أجبنا عن هذا الإشكال سابقا فلا نطيل. يقول المبحث السادس: قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا لكون كل واحد مما يقابلها يقابل هذه الأقسام يكون فيه تقييد الوجوب وتضييق دائرته، فإذا كان في مقام البيان، طبعا مثله مثل سائر الإطلاقات لابد أن تتم مقدمات الحكمة، أهم شيء في مقدمات الحكمة أن يكون في مقام البيان وأن لا ينصب قرينة على التقييد. طبعا سوف يأتي في بحث الإطلاق يوجد مقدمات أخرى وقع الخلاف فيها ولم ينصب قرينة عليه، فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا، هذا في مقابل الغيرية، أتى بشيء آخر أو لا في مقابل التخييرية، أتى به آخر أو لا في مقابل ماذا؟ العينية، يعني الكفائية، بمعنى الكفائية، كما هو واضح لا يخفى.
هنا صار عدلا حقيقتان هذا، أو أنه أعم منه،
كيف؟
باعتبار أنه هذا في الواجب الغيري أو التعييني أو التعييني بشرط الشيء مثلا أو بشرط لا على حسب الموضوع، والأول أنه الواجب النفسي التعييني والعيني هذا لا بشرط.
شو السؤال؟
كيف يكون عدلا له؟
أنت تكرر الإشكال الذي ذكرناه سابقا، وهذا الإشكال سابقا، لأنه إذا كان عدل له كيف يثبت الإطلاق أحد العدلين؟
لا، هناك كان فرق بين الواجب والندب.
فليكن الطلب ينقسم إلى قسمين، إلى وجوب، إلى واجب ومندوب، صح؟ الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى نفسي وإلى غير. اتفقنا، قلنا صحيح، لكن هذا النوع من الإطلاق باعتبار أن لب الإطلاق هو نفي المؤونة الزائدة، مش هذا لب الإطلاق؟ صحيح، هذا في مقام الاصطلاح، هذا قسم وهذا قسم، هذا عدل له، لكن إذا كان أحد القسمين في مقام الصورة الذهنية يمتاز بخصوصية زائدة، ففي مقام التعبير عنه تحتاج إلى مؤونة زائدة، فبناء على ذلك المتكفل لأصل الإيجاب يفي بالعدل الأول ولا يفي بالعدل الثاني، بل نحتاج فيه إلى قرينة زائدة، لما لم ينصب القرينة الزائدة نستفيد العدل الأول. هذا كان كلام. بهذا تم الكلام في المبحث السادس. طبعا ما أطلنا في هذا البحث لكونه أصل المسألة قد أخذناها سابقا. المبحث السابع عنوانه: وقوع الأمر عقيب الحظر أو توهم الحظر. قبل أن ندخل في البحث لابد من معرفة الصياغة الفنية لهذا البحث. سابقا أثبتنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب على الخلاف ظهور وضعي أو ظهور إطلاقي، على الخلاف، على كل تقدير ثبت لدينا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. نحن نعرف بأن الإتيان بخلاف الظهور أمر ممكن إذا وجدت قرينة. فمثلا أسد ظاهر وضعا في الحيوان المفترس، يمكن أن تخالف الظهور الوضعي لكن بواسطة قرينة، فتقول رأيت أسدا يرى. فإذا كان الأمر ظاهر في إذا كان الأمر ظاهرا في الوجوب وضعا يمكن أن نحمله على معنى آخر إذا وجدت قرينة. والقرينة على نوعين، قرينة خاصة، هذه وين نبحثها؟ نبحثها في الفقه، لأن القرائن الخاصة ليست لها ضابطة، تختلف باختلاف الموارد. وعندنا قرينة عامة، الذي يهمنا في الأصول ما هو؟ قرينة العام. جماعة ادعوا أن وقوع الأمر عقيب الحظر قرينة عامة على عدم إرادة الوجوب. ملتفت جيدا؟ فإذا هذا في الواقع، هذا المبحث السابع بحث في قرينة عامة على مخالفة ظهور الصيغة في الوجوب. واضح موقعية هذا البحث؟ أما تطبيق البحث، إذا جاء أمر بعد أن كان هناك منع، ومن أبرز أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى فإذا حللتم فاصطادوا. الصيد عند الإحرام كان محظورا ممنوعا عنه، بعد الإحرام جاء أمر فاصطادوا، اصطادوا صيغة أمر، فهل يكون وقوع الأمر بعد المنع قرين على عدم الوجوب؟ وإذا كان كذلك على ماذا يدل؟ إذا انتفى الوجوب فهل يكون الصيد مستحبا أو يكون مباحا أو شيء آخر؟ واضح الكلام؟ طبعا لم يفرقوا في البحث بين وقوع الأمر بعد المنع وبين وقوع الأمر بعد توهم المنع. يعني واحد مثل واحد يذهب إلى الطبيب يكون متوهم أنه لحالته ليس له أن يأكل الرمان، فيقول للطبيب الآن أستطيع أن أكل الرمان، ولم يكن ممنوعا عن ذلك، قال له كل الرمان. فهذا الأمر ورد متى؟ ليس بعد المنع، لم يكن ممنوعا في الواقع، بعد توهم المنع. واضح الكلام؟ هذا ما يأتي تحقيقه إن شاء الله في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين. كيف؟ لا يؤثر، لا يؤثر، هذا ليس من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له، ليس مثل الواجب المطلق والواجب المشروط. على قول المشهور الوجوب هو المطلق والوجوب هو المشروط. أما هنا تعبدية والتوصلي، إذا أخذناه، إذا قلنا بإمكاني أخذها في متعلق الأمر فالواجب أخذ فيه، متعلق الأمر هو الواجب، وإذا لم نأخذها في متعلق الأمر حينئذ الواجب ليس تعبدية وتوصلي، وإنما الوجوب لا يسقط منه الغرض. هذا الأمر سهل فيه. يعني
أطلق السيرة
عليكم السلام، أي ممكن.